الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده، ومن لا غنى طرفة عين عن طلب جنته ومغفرته. أما بعد، أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والله أسأل أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا وإياكم من بعد هذا اللقاء تفرقا مرحوما ومغفورا لمن حضره، ومرفوعة درجته عند ربه، مكفرة به الخطايا، ومعظمة به الدرجات عند رب الأرض والسماوات. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة لأحبتنا في الإرشاد والتوجيه على حسن استضافتهم ورعايتهم، والشكر موصول لمن نسق اللقاء وقام عليه ورتبه، فأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر. عنوان لقائنا اليوم: كيف تبني بيتا سعيدا. ولكن ربما تسمحون لي أيها الفضلاء أن الحديث سوف يكون عن جزئيات قليلة، فإن بناء البيت الأسري طويل أمدها. لن أتكلم عما يتعلق قبل الحياة الزوجية، ولن أتكلم عن أطرافها الأخيرة، لكنني سوف أشير إلى إشارات نحن نحتاجها جميعا. أردت أن أسميها ثلاث حقائب مهمة نحتاجها جميعا، جعلتها ثلاث حقائب حتى تبني بيتا سعيدا تطمئن فيه وترتاح. وخلق منها زوجها، ثم قال جل وعلا: ليسكن إليها. إن أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها عليك أن يهيئ الله جل وعلا لك بيتا سعيدا تطمئن به وتسكن إليه. كلما آلمتك الحياة آوتك أحضان ذلكم البيت، كلما مرت بي هذه الحادثة وتذكرت مواقفها تأثر القلب. الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لك أن تتخيل بيت النبوة، كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا يناديه: يا أيها المزمل، ويناديه: يا أيها المدثر، ويناديه بالنداءات الربانية. والوحي القرآني يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع شدة هذا كله، من آواه؟ رمى بقلبه وروحه عند من؟ ألي صديق؟ ألي قريب؟ ألي جار؟ ألي بعيد؟ الرجل منا أصعب شيء عليه إذا نزلت به حادثة، أو ادلهمت به مصيبة، أو عظمت عليه كارثة، أن يحكي خبرها إلى امرأة. هذا طبع في الرجال، أن يحكي أمره إلى امرأة. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى خديجة، كان يأوي إلى خديجة، كان يبث لها الخبر، كان يحكي لها ما حدث، كان يسايرها بما يقع، وكيف كانت عبدا له، وكيف كانت مؤيدة له، وكيف كانت مناصرة له. دعمته بروحها ومالها ونفسها وجاهها وقرابتها. هذا بيت يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا البيت بيت متماسك. الرجل منا اليوم قل أن يحكي أخباره وأحواله إلى زوجته، فكيف إذا كان الأمر من أعظم الأخبار؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لخديجة لأن بيته بيت مليء بالوداد والحب والسعادة. بعض النساء اليوم لا تعلم عن بعض أخبار زوجها فكيف بكل أخباره؟ بعض النساء اليوم لا تعلم عن بعض حوادث زوجها فكيف بأخباره كلها؟ أردت أن أبدأ وإياكم بهذه الإطلالة حتى نرى بيت النبوة كيف كان، ثم تقرؤون كلكم قول الله تعالى:
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
أعظم نعمة أن يذكر الله جل وعلا لك سعادتك في بيتك بصلاح أهلك وديارك. فآدم ذكر لوحده، ونوح ذكر لوحده، وإبراهيم ذكر مع أهله، وآل عمران أيضا كذلك. يا لها من نعمة يوم أن يسعدك الله في بيتك بصلاح ذريتك كلها ويصلح الله أهلك. إنها علامة البيت السعيد أن يمن الله جل وعلا عليك بعقبك أن تكون عقبا مباركة. لذلك كان من دعاء الصالحين المكررة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لماذا؟ لأن شقاءك بأهلك مصيبة من أعظم المصائب. يوم أن يشقيك الله في زوجة، يوم أن يشقيك الله في ولد، لك أن تتخيل كيف تكون حياتك. يوم أن تبتلى تلك المرأة فتختار هذا الزوج من بقية الأزواج كلهم، تركت ابن عمها وابن خالها وقريبها، عشرات الرجال تركتهم ثم قبلت بهذا الرجل، ثم يكون شقيا عليها. أليست هذه مصيبة؟ لذلك أردت بهذه المقدمة أن أبين عظمة أن يكون بيتك سعيدا حقا، وتسعى بكل ما أوتيت أن تبني سعادة ذلك البيت، لا بمال ولا ببناء ولا بغيره، إنما نريد أن نبني بناء داخلي يكون هو عمارة الروح وسكن الروح وعيش الروح وفوز الروح ونجاح الروح. يوم أن ترتبط بطاعة الله وتسعد بمرضاة الله، لك أن تتخيل اليوم عندما تخرج لصلاة الفجر تكون زوجتك تنافسك الجلوس، لك أن تتخيل أن تخرج اليوم لصلاة الفجر وترى ولدك ينافسك الخروج. ما هي سعادتك وأنت ترى زوجتك تنافسك وولدك ينافسك؟ بأي روح تذهب لصلاة الفجر؟ لك أن تتخيل يوم أن تعود من صلاة الفجر فإذا ببنتك فلانة وبنتك فلانة، تراهم قد جلسوا كل فرشت سجادتها تصلي طاعة لربها. أي سعادة هذا؟ أي بيت سعيد هذا نتكلم عنه اليوم؟ أين هو؟ زار الرجل ابن عباس بعد صلاة الفجر فتريث وتأخر، فقال: لما؟ قال: خشيت أن أزعج أهلك. قال: أو تظن أن أهلي غافلين؟ أو تظن أن أهلي غافلين؟ نحن اليوم نعيش خلل في صناعة البيت السعيد، وأعطيكم دليل على ذلك. ننوم أطفالنا
ثم نقول لهم نم يا محمد ترى وراك مدرسة بكرة، نام يا إبراهيم لا تتأخر في النوم بعدين ما تقدر تقوم للمدرسة. لكن لا نذكر صلاة ولا عبادة ولا طاعة. حذرنا أولادنا وقلنا لا تنامون والجوالات عند رؤوسكم، انتبهوا يا أولاد من شواحن الجوالات. لكن ما أنذرناهم لا تنامون إلا على طهارة، ولا تنامون إلا وقد صليتم ودعوتم. لماذا؟ إن أردنا أن نبني بيتا سعيدا فلا بد أن يكون لنا في دواخل قلوبنا وحياتنا صناعة لمثل هذا، حتى نصنع فعلا بكل حق وحقيقة سعادة لا يعلم أمرها ولا سرها إلا الله سبحانه وتعالى. بمثل هذا سوف نجد الأمر. الحقائب الثلاث. الحقيبة الأولى، اعلم أن البيت السعيد إذا أردت أن تبنيه فإنه يبنى على مراحل. المرحلة الأولى التعارف، المرحلة الثانية التآلف، المرحلة الثالثة التفاهم. ثلاث تاءات تحتاجها في أول بيت سعيد تريد أن تبنيه. وذكرت قبل قليل أن حديثي عما بعد الزواج ليس ما قبل الزواج ولا غير ذلك. فأول أمر التعارف. عندما يتصل بك رجل فيحكي لك مشكلته مع زوجته، فتسأله هذا السؤال كم سنة متزوج، فهذا يقول 5 سنوات، وهذا 20 سنة، وهذا 30 سنة. دائما أنا أسألهم هذا السؤال، أتعرفت على طبائع زوجتك الفكرية والنفسية والأخلاقية والسلوكية والمجتمعية؟ زوجتي ما تزور أمي، زوجتي ما تسلم على أهلي، زوجتي ما تقوم بضيوفي، زوجتي معايدة تفهمني، زوجتي. تسأل هذا السؤال، أنت تزوجت هذه المرأة فهل أنت حرصت على أن تتعرف على فهم نفسيتها؟ لماذا لا يجوز الطلاق في الحيض؟ لماذا؟ للتغير النفسي الذي يعتري تلك المرأة. فلذلك واجب عليك أن تدرك أن اكتشاف الطبائع مطلب. النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعرف موقفه مع وفد هجر، فقال لعبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله أشيء جبلت عليهما أو ماذا؟ كيف تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على طبع هذا الرجل؟ لا بد اليوم أن تعيش مع امرأة مشروع حياة، لا بد أن تتعرف على أفكارها، على مزاجها، على ذوقها، على نفسيتها، على أمورها. والمرأة تتعرف على زوج تعيش معه 10 سنين. سألت بعض الأخوات عندما تكلمني متضايقة من زوجها فأقول لها هل تعرفت على ماذا يريد؟ قالت لا. قلت إذن ماذا تعرفت؟ على راتبه فقط، على رتبته فقط، على رصيده فقط، ماذا تعرفت عليه؟ نحن لم نتعرف على كيف نجعل مشروع الزواج أو مشروع البيت أو مشروع الأسرة يكون بيتا سعيدا على طوال السنين. هل أنت تتصور أن بيتك هذا فيه مرحلة تقاعد أو بعد 20 سنة تترك هذه المرأة وتتركك؟ سألت بعض الأخوات قالت أنتظر أولادي يدخلون الجامعة ثم يتخرجون ثم أترك الزوج. مشروع مؤقت، ما مرت عليكم مثل هؤلاء؟ مشروع مؤقت. بعض الرجال الآن يجلس عند الرجال يثبت أن مشروع بيته فاشل من كثرة ما يتكلم عن عيوب زوجته وعيوب النساء وعيوب أولاده وعيوب. لماذا تحكي للناس فشل مشروعك؟ لو كنت تاجرا كبيرا لما ذكرت عيوب مصنعك؟ ولا ذكرت عيوب حلالك، ولا ذكرت عيوب سيارتك، ولا ذكرت عيوب وظيفتك، كيف تتكلم عن عيوب زوجتك وهي شريكتك؟ فإذا ذهب عند خواته أكل، إيش يقول؟ الله هذا الأكل الزين، إيش مفهومه؟ اللي عنده إيش؟ ها؟ ولا قلط أبو محمد وشرب هالقهوة قال هذا الحريم السنعات، يعني قصده هو يهدم من جوانب عديدة. ونحن معاشر الرجال نفهم الرجال، والعكس صحيح، إذا ذهبت المرأة عند النساء تتحدث عن هدم زوجها، فإذا رأت حسنا عند أختها قالت حظك ويا هنيئا لك، فبدأت تذم إيش في الزوج وتهدم مكانة الزوج عند أمه وعند أخواته وعند المجتمع، تهدم فيه. ولكن لو ذكرنا حديث أم زرع الذي نردده دائما لعرفنا أن أم زرع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك خيرا من أبي زرع لأم زرع لولا أنه طلق وأنا لا أطلق. كيف يمكن أن تحافظ على هذا الأمر؟ إنه يوم أن تفهم النفسيات وتكتشف الطبائع، نحن اكتشفنا طبائعنا في طعامنا وشرابنا، وإذا جاءنا الضيف سألناه أتحب السكر أم عدم السكر، ولكنه ما سأل زوجته التي تعيش معه طوال حياته أتحب الأشياء بالسكر ولا بدون السكر، أي طبائعها أخلاقها سلوكها. خلاص أنت اكتشفت زوجتك ما هي اجتماعية، خلاص تأقلم معها، اكتشفت أن زوجتك ها ما عندها قدرات. بعضنا يجيب ضيوف يفرضهم على زوجته فرض، يلا اكرمي بيت أم محمد، الزوجة لا تمتلك هذه المهارة، قد تكون أنت تمتلكها لكن هي لا تمتلكها. العكس صحيح، قد تكون بعض الزوجات اجتماعية، فلو فرضت على زوجها أن صديقتها أم محمد بمحمد وعياله يجون عند زوجها هل يقبل؟ نفس القضية. فهمت زوجتك أن زوجتك ما عندها قدرات، يلا نطلع بالسيارة نسافر الجنوب للأهل، قدرات زوجتك ما تركب السيارة، ما عندها القدرة هذه، قالت لك 20 مليون مرة يا أخي، مش إنها تفرض عليك تديها بالطيارة، لكن أنت عرفت طبيعتها أن عندها ما هي، يمكن المرض معرفته، لو ذهبت إلى أخصائيين وجاءتنا تسألنا قلنا عندك مشكلة رهب في السيارة، أي رهب السفر، هذا مثل بعض الناس عنده رهب الطيارة، هي ما تعرف تعبر، تقول لا أتعب من السيارة. فعلا بعض الناس يذهب الدمام ويرجع من الدمام ينام في الفراش يوم كامل، أنت ما عندك مشكلة، تروح الجنوب وتحضر الزواج وترجع نفس الطريق ما عندك مشكلة. الله عز وجل كما قسم الأرزاق قسم الطبائع، قسم الأخلاق، قسم النفسيات. أنت يجيك واحد يحرجك، الطرف الآخر ما يقدر يتحمل. إذا آمنا بالقاعدة الأولى وهي حقيقة مهمة أنا أراها لمن أراد أن يبني بيتا سعيدا، نحن مسلم اليوم نترك بعض الأطعمة لأنها تضر بالطفل، الطفل الصغير اليوم إذا أكل من الطعام هذا مرة واحدة ووجد أنه تعمل له حساسية ماذا يفعل الطفل؟ يأكل؟ ما يأكل، العاقل من الأطفال ما يأكل. لماذا نحن الكبار؟ عرفت أن زوجي لا يحب الكلام في هذا الموضوع أتركه. عرفت زوجتي ما تحب سالفة أبوها ومشكلتها في الملكة تعيدها كل حين عليها، خلاص أذكر الموضوع ولا أجي بطاري. القاعدة الثانية التآلف، ولذلك قال بعض أهل الاختصاص أن التعارف هذا الأول التعارف يقع في السنوات الثلاث الأولى من الزواج. فتخيل أنك ملكت ثم تزوجت بعد سنة، ثم تكتشف أن الملكين هذول 6 شهور سنة كاملة ما تحققوا ولا 1% من التعارف، يعني لم يتعرف عليها ولا على أمها ولا على أبيها ولا على قبيلتها ولا على عائلتها. أنت اليوم قد تتزوج امرأة من عائلة أخرى وسوف أذكر بعد قليل، والطبائع تختلف، الطبائع تختلف. هل معناها تهدم بيتك كما فعل كثير من الناس؟ سألت عشرات المطلقين لماذا طلقت المرأة؟ أوجدت عليها عيبا في دينها؟ عيبا في أخلاقها؟ عيبا في سلوكها؟ لا، لولا أن أمه وأخواته عايزين يتأقلمون مع طبائع المرأة. لأن المشكلة ما هي؟ أنا أشبه مثال بأمر طبي. واحد عنده مشكلة في الملابس القطنية وغير القطنية، يا أخي القطنية ما يناسب كل القطني، البس القطني واترك الثاني لأن جلدك فيه مشكلة. لكنهم يفسد بيته، تخيل أنت، ويدخل في حرب داخلية وهو لم يحقق التعارف. الأمر الثاني التآلف، وهو تعميق الحب. تعميق الحب ليس بالأقوال أو أحاديث العشاق أو كلمات العاشقين، لا، تعميق الحب بالبحث عن مقوياته، أن تفعل ما يزيد حبك عند الطرف الآخر والطرف الآخر يفعل ما يزيد حبك عنده. هي القضية قضية مبادلة، وأن تبحث عما يحبه فتفعله. البر اليوم، البر للوالدين، ها، لا تنتظر الأوامر من الوالدين، إنما تبحث أنت عما يحبه والدك فتفعله، وما يكرهه والدك فتتركه. يتصل ببعض الشباب في مشكلة مع والده، تجد بعض البيوت اليوم تتحول الأم والأب إلى مثل المحكمة بسبب واحد من الأولاد، بينما الولد هذا حل مشكلته سهلة. لما يأتينا الولد، تعال يا ولدي أنت كم عمرك؟ قال عمري أنا الآن 16 سنة. شو المشكلة عندك يا ولدي؟ قال أنا أبوي هذا عايز أن أطيق أبوي، عايز أن أطيقه وعايز أن أفهمه وعايز أن أعرفه. أسأله سؤال، أقول له أبوك يوم كان عمرك 6 سنين كنت تطالع أبوك إيش؟ كنت تطالع أبوك كأن الملك سلمان الله يحفظه، ترى أبوك إنه ملك، ترى أبوك إنه عظيم، وترى أبوك إنه وجيه، وترى أبوك له قدر، وترى أبوك له مكانة. من الذي؟ أبوك هذا ونفسه ما تغير. أنت الذي تغيرت، أنت الذي تغيرت. ولذلك كما ذكرت في محاضرات سابقة في أماكن أخرى، تجد الابن لما يوصل عمره 50 سنة وأبوه في 80 يرجع هذا أبو 50 طفل مثل ما كان عمره أبو 5 سنين حق أبوه، يخضع له وينزل له وآمرني ووصني وش خاطرك كل حاجة. طيب ويوم كان عمرك 20 و30 و40 وينك؟ كان كله مشاكل. بينما لو فكر أن يبني بيتا سعيدا في علاقته مع والديه، علاقته مع زوجته، علاقته مع أولاده، لما وصلنا إلى ذلك بتعميق الحب، تعميق الحب. ولذلك يقول الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه. القضية قضية تبادل الرضا. جربوا اليوم رحتوا بيوتكم القاعدة هذه، قل يا أم محمد أنا راضي عنك، أساس راضي عني، صدقني أن تأخرت دقيقة نص دقيقة في مشكلة، وإن على طول قالت لك الجواب السريع لا والله وأنا راضية عنك، إيش دعوة؟ إيه الأمور طيبة. جربوا الاختبار هذا، والله ما يندرى تنجحون ولا لذلك بعض الامتحانات صعبة. أشوف الولد لما ما تنفذ له طلب على طول يعطيك تقييمك عنده، شو يقول له؟ أنا محبك على طول. الولد الحين الطفل أول ما يطلب منك طلب ها ولا تنفذ، شو يقول لك؟ على طول يعطيك الحكم أنا محبك. شو يدلك على قاعدة إيش؟ أن القضية قضية التآلف ما يدركها الصغير هذا، لأن عنده التقييم على الطلب الحاضر ليس التقييم على إيش؟ اسمحوا لي أقول لكم، لقد أصبح بعض الناس يعيش وعمره كبير كأنه طفل، مجرد ما يقع خلاف محبك ويكرهك على طول. هذه سلوك أطفال، أما سلوك الكبار لا، ما يقيم الموقف الواحد بل يقيم. هي مادة دراسية من 10 مواد رسب في مادة، لكن عنده 9 مواد كلها تقديرها ممتاز. هكذا العقل الكبير. القاعدة الثالثة في الحياة أنها مراحل. التفاهم. ولذلك يقولون التآلف هذا يقع في السنوات الأولى أيضا، اللي هي الثلاث سنوات، الأربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات، يقع التآلف. والدليل على ذلك تشوف المتزوجين الآن، اللي متزوج من 10 سنين تعرف على زوجته في أشياء أكثر مما كان قبل 5 سنوات، وبعد 20 سنة يعرف أشياء عن زوجته بينهم وبين بعض أكثر من كانوا قبل. الله قادر، الله قادر أن يعرفك عليها من أول يوم زواج. الله قادر في كل شيء، في الحب، في المودة، في الفراش، في كل شيء تجدها تنمو نماء، تنمو إيش؟ نماء. من رحمة الله هذا أقوله. لماذا؟ حتى يجعلك الله جل وعلا تتعرف عليها مع الأيام. لم يعطيك الله إياها شيك مصدق مباشرة تأخذه، لا. ولذلك جل الزواجات الفاشلة القائمة على الحب والعلاقات والتعارف عن طريق النت والتعارف السريع، هذه مثل الأكلات السريعة، بموقف واحد تفشل، لأن تآلفها قام على ما يبغض الله، تعارفها قام على ما يبغض الله. فالتآلف الذي فيها كما قال الله عز وجل:
ومن الناس من يعبد الله على حرف.
علاقة على حرف، مجرد ما يتغير شيء تتغير. أما القائم على حياتكم على لا، على ميثاق غليظ، فلها اعتبارات في حديثه. فإن أراد أن يطلق اعتبر بوالدها وشخصيته ومكانته، اعتبر بأمها وقدرها ومكانتها، بأهلها وجماعتها، بأمه. يوم من الأيام اتصلت بإحدى النساء مشحونة على زوجها وعلى أمه، فقلت لها: من الذي خطبك؟ قالت: أمه. قلت: هي التي اختارتك؟ قالت: نعم. قلت: هي التي أتتك؟ قالت: نعم. قلت: هي التي قصدتك؟ قالت: نعم. قلت: إذن هي التي اختارتك من بين الناس كلهم، فلا تعادينها من أجل هذه المشكلة، فهي التي اختارتك ولم يختارك أحد آخر، كافئيها. وإذا كلمتني أم وقالت: زوجة ولدي فيها، وزوجة ولدي فيها، وزوجة ولدي فيها، قلت: من الذي اختارها؟ قالت: أنا. قلت: من الذي ذهب؟ قالت: أنا. قلت: من الذي خطبها؟ قالت: أنا. قلت: فأقول لك خير يا أم محمد، الله يسلمش، إذا أنت اللي اخترتيها للولد، ما هو اللي اختارها، إذا هذا اختيارك، هذا إيش؟ هذا اختيارك. إذا 3 قواعد مهمة. التفاهم هذا تجده ينمو مع السنوات الأولى، ولذلك تجدون علميا السنوات الأولى 7 هذه، السنوات الأولى، الشيخ فريد الشاري بقي 5 دقائق وأنا توني في المرحلة الأولى ونعتذر منكم، عندنا محاضرة ثانية في المحاسب، ولا ودنا نطيل معكم أكثر، لكن المحكم الدولي قال 5 دقائق. علميا أن السنوات 7 الأولى في الغالب بتوفيق الله يأتي بها طفل، ركزوا معي، فيكون عمره كم؟ 5 سنوات 6 سنوات، ركزوا معي. التفاهم، التعارف، التآلف بدأ يزداد، يأتي الولد فيقاسمهم جميعا عقولهم. أول ما يأتي الولد الآن تبدأ مشكلة، أنربيه بعقل أمه أم نربيه بعقل أبيه؟ أنعلمه على طبائع والده أم على طبائع أمه؟ ركزت معي كيف؟ واقع ولا مواقع هذه؟ ويبدأ الصراع. إن كان بين الزوجين تعارف وتآلف، ها؟ لاحظت معي؟ وتفاهم، ماذا سوف يقع؟ سنربيه على أحسن الصفات فينا. لكن إن كان الزوجين عندهم مختل التفاهم، سوف كل يدعوه إيش؟ لنفسه. والدليل إذا جاءت زيارة بيت أهل الزوجة تجد الأبو يأخذ الأولاد ويوديهم معها العزبة، عشان ما ياخذون طبائع منه خوالهم. واقع ولا مو بواقع؟ أليس كذلك؟ والعكس صحيح، تجد الأم تعادي الزوج اليوم اللي يكون فيه زيارة بيت أهلها أهله، ها؟ تجعل لها أي مناسبة وأي روحة وأي مكان حتى ما تجعل الأولاد يروحون بيت من؟ جزاك الله خير، بيت أعمامهم. بينما لو كان التآلف والتعارف والتفاهم موجود لاشتركنا جميعا بتربيتهم. طرق التعليم، إن كان الأب متعلما والأم غير متعلمة، أو الأم متعلمة والأب غير متعلم، تجد بعض الرجال منا لا يزال ينتصر لنفسه، ترك الولد ما عارش منه خليه، هو ما يبغى يثبت أمام زوجته أن مستوى التعليم أقل منها. طيب لماذا يتجعل الأولاد ضحية؟ اتق الله. بينما لو كان عنده تفاهم وتفهم لكان مقصوده أن لا يجعل ولده يخطئ كما أخطأ ويقصر كما قصر، بل إنما يبني حياة مليئة بذلك كله. أليس الله جل وعلا يقول لتسكنوا إليها؟ لا يقع السكن هذا كما سكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة إلا يوم أن كانت مواصفاتها كبيرة. أحد الدعاة الفضلاء العلماء وقعت له مشكلة مع زوجته، فصار بيننا وبينه حديث، وقت دائما عنده نشاط هنا ونشاط هنا، فقلت له الحل الوحيد أوقف النشاط الخارجي هذا كله وتفرغ لبيتك شهر واحد ولا شهرين، وكثف جهدك على هالبيت هذا. والله يا جماعة بعد شهرين أن أو ما قاربها أن الرجل يقول البيت تغير كل عن بكرة أبيه. كان عندك خلل موجود ارجع إليه وصلح. نحن مشكلتنا إذا صارت المشكلة لا نخرج من البيت، إذا تناطحنا مع نسائنا خرجنا من البيت، صنعنا لنا ديوانيات ومجالس وجلسات خارجية، لأن السبب ما هو؟ المرحلة اللي بعد ذلك ما يوجد بيننا تحاور أصلا. أعطوني أنتم كل واحد منا اليوم يجلس 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة على طاولة الطعام نفسه في البيت تتحاور مع أم إبراهيم أم خالد، تتحاورون وتتناقشون تتسوون في كذا تحلون في كذا، 5 دقائق والضغط كله يرتفع عند الاثنين، تقول ما دي كيف متزوجين دولي، صح ولا لا؟ على طول النفسيات. تقول لي إحدى النساء، قلت لها كيف تعرفين أن زوجك غاضب عليك؟ أليس عائشة تقول لنبي الله إني لأعلم متى تكون، يقول لها إني لأعلم متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي إيش؟ غضبة. فهم النفسيات مطلوب. قالت أول ما يتزاعلون على طول يحط لها حظر في الواتساب وحظر في الاتصال على طول. إيش قاعدين نعيش بطريقة جدا رديئة، أقل خلاف ماذا يفعل فينا؟ ولذلك أقول جروبات الواتسابية العوائل الآن كشفت أخلاق الناس، صار الواحد أخوانه وخواته مو قادر يطيقهم في جروب واتساب، شلون يطيقهم في مجلس؟ كيف يتحاور معهم؟ مو قادرين يطيقون بعض، يتحاورون مع بعض يتعايشون مو قادرين. إذا بيت سعيد تبنيه مع أولادك في البيت، حول وسائل التقنية كلها إلى دعوة، إلى خير، إلى توجيه، إلى تنبيه، إلى تعليم، حتى ينمو هذا المجتمع. شيخ فريد نأخذ منك 3 دقائق بس الله يحفظك. أنا بذكر لكم النقاط البقية ولعل الله ييسر لنا لقاء آخر. حتى تبني بيتا سعيدا عليك بالحقيبة الثانية، وهي حقيبة مهمة جدا، وهي أن تدرك اختلاف المنابع. فهذا نبت في منبع الشرقية، وذاك نبع في منبع القصيم، وهذاك في منبع الجنوب، وهذاك في منبع الشمال، وهذا في البادية، وهذا في كذا، كلها منابع تختلف في طريقة تعليمها وتوجيهها وإدارتها وأمورها. هذه المنابع تذكرني بنهر النيل، فهو ينطلق من منبعين مختلفين، أليس كذلك؟ من وين؟ من وين يجي؟ من أثيوبيا. ومن وين؟ واللي جنبها جسمها؟ فكروا فيها الليلة، يلتقي وين؟ في الخرطوم، لا مش في مصر الله يهديك. يقول العلماء الجيولوجيا: فيلتقي النهران كدجلة والفرات، فيلتقيان فيتضاربان بطريقة عجيبة جدا حتى يخرج نهرا واحدا هو نهر النيل. هكذا الزوجين في اختلاف طبائعهم يتضاربان يتقارعان يختلفان، لكنهم يعودان إلى رأي إيش؟ واحد، هو نهر الحياة. هذا نهر من بلد، فهذا دجلة وهذا الفرات، فيلتقيان فيتحدان. إن استطعنا أن نبني بيتا سعيدا بهذه الكيفية فنحن سعداء. نختلف جميعا اليوم في أفكارنا في مآربنا، لكننا في النهاية نتحد. ولذلك لا بد أن تدرك أن هذا أمرا مهما حتى ندركه. الذي أريد أن أصل إليه أيضا أن الحقيبة الثالثة اسمها حقيبة البحث عن مفاتيح السعادة داخل البيت. والله يا أحبتي لو ضربنا مثالا واقعيا، أنا كنت ناوي أأتي معي بكيس حقيقة لكنني نسيت، كيس كبير فيه من يمكن 50 مفتاح مجمعين من 20 سنة. أشبه لك مثال الآن، هذه مفاتيح جميلة، لا كل باب له إيش؟ له مفتاح. تخيل أن هذه المفاتيح التي أعطيك إياها أنا الحين أقول لك افتح بها الباب هذا ولا الباب هذا، وأنا اللي جايبها معي، وتروح أنت كني أخدعك وتجربها كلها وتتعب نفسيا، ثم ماذا تقول؟ افتح. قد يؤذك الشيطان أزا وتأخذ منهم واحد لأنه سبحان الله دخل، فماذا تفعل فيه؟ فتكسره، فتحرم من صاحب المفتاح الأصلي أنه يدخل منه، ويظل الباب إيش؟ مغلقا. هكذا النفسيات، قد تكون الأساليب التي عندك ما فيها مفتاح، المفتاح آخر، المفتاح آخر. فلماذا لا تفكر أن المفتاح قد يهديك الله برجل آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الأمة يوحى إليه في قضية الإفك، استشار 2 من الصحابة وكانوا شبانا في قضية هي مصيرية. إذن إن أردت بيتا سعيدا فلا بد أن تبحث عن المفتاح المناسب للقضية المناسبة للحادثة المناسبة للطريقة المناسبة. أليس بعضنا اليوم عمله واستقراره بالرياض وطلب أن ينتقل إلى الأحساء؟ لما تسأله تقول ليه انتقلت يا أبو فلان؟ قال والله أبحث عن الاستقرار لأن هناك عندي بعض المشاكل. عاقل لم بعاقل؟ عاقل، لأنه بحث عن مفتاح لعله يكون حلا. عنده زوجته فيها مشكلة مع أهله، أو هو عنده مشكلة مع أهلها أو كذا، فأراد أن يبتعد قليلا لعل الله إيش أن يصلح إيش. قد تتكلف في بعض نواحي الصلح، الصلح قد تتكلف في بعض نواحيه، لكن ابحث عن المفتاح المناسب والشخص المناسب والحال المناسب والوقت المناسب والمكان المناسب حتى تزرع ذلك كله. وتذكر أن الله جل وعلا قد قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. شوف التعبير باللباس، شوف التعبير باللباس، لأن اللباس يغطيك ويسترك. ولذلك اعرف ماذا يريد منك والدك ووالدتك وزوجتك، والزوجة ماذا يريد منها زوجها. 7 أسئلة مهمة حتى تغير بها أي سلوك خاطئ وتبني بيتا سعيدا. اذكر إيجابية غيرك، حاول أنك تتذكر إيجابية زوجتك وإيجابية والدك وإيجابية زوجك وإيجابية أخيك. حاول ألا تقلل من شأن أحد، لا من أم ولا من زوجة ولا من أحد. حاول أن تبدأ بعلاج السلوك الخاطئ بأسلوب جيد. فعبد الله بن عمر قال عنه صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قدم الثناء قبل النقد، قدم الثناء قبل النقد. تبني بيتا بإذن الله تعالى، فولدك اليوم احذر معه المقارنة، وزوجتك احذر معها المقارنة، وبيتك احذر معه المقارنة. ولا تقارن حياتك بحياة غيرك، لا تقارن حياتك بحياة غيرك، فإن كل واحد منا اليوم له بيت غير بيت الآخر، وطبع غير طبع الآخر، وفهم غير فهم الآخر. ولا يغرنك ما تراه من تجمل نعيشه في بعض الأحيان، فإن المثالية الزائدة هي التي أهلكتنا. أيضا بعد ذلك العلاج ليس أمام الناس، بفشلك قدام ربعك، والله لا فشلك قدام أبوش، والله خلي بس أختش تجي وعلمش. فنبدأ ننتقد غير من معنا أمام غيرنا. وركزوا معي في القاعدة المهمة، إياك أن تنتقد أهل بيتك، إياك أن تنتقد أهل بيتك أمام غيرك، فيذهب غيرك بأخبارك وتعود أنت إلى أهلك وقد انتشر خبر انتقاصك. تتصالح مع زوجتك وتبقى في عقل والدها وعقل أخيها وعقلي قصتك وأخبارك. أنت تناسيتها فعادت القلوب إلى بعضها، ولكنهم هم لا يزالون يروونها. تخيلوا زوج يضرب زوجته أمام الشارع في الشارع أمام جيرانه، تخيلوا رجلا يذم زوجته في السوق أمام الناس، تخيلوا امرأة تنتقد زوجها بالهاتف سابة شتامة أمام زميلاتها الموظفات. تخيلوا ثم تخيلوا ثم تخيلوا. احذر لحظات الانفجار هذا، أن تنفجر على ولدك أمام أصحابه، احذرها، أن تنفجر على ولدك أمام أصحابه. أغلق الهاتف، حاول أنك ما تشوفه، حاول تبتعد عن الطريق، حاول تبتعد عن المكان. إذا خاطرك مهو بعدل على ولدك تركه يوم يومين، اليوم الثالث كلمة. قد يقول واحد منكم أستغفر ولدي هذا، أي ولدك، لكن أنا بقول لك نصيحة، أسلوب كلامك مع وقت الحادثة غير أسلوب كلامك بعد الحادثة ثلاثة أيام. ولدك عارف غلطه، لكن لو كلمته في نفس الليلة قد تقول كلام وألفاظ وعبارات تبقى معه طول حياته ما ينساها، ولكن بعد ثلاثة أيام سوف تكون أعقل وأحكم، يكون أسلوب ردك ونقدك يختلف. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. اختر الوقت المناسب في حديثك مع زوجتك، مع والدك، مع أخص الناس إليك في بيتك، واختر المكان المناسب. أقول لكل زوجة احذري أن تجعلين غرفة النوم مكان الخصومة ومكان الحديث ومكان النقد ومكان الطلب. مكان غرفة النوم ليس لأي قضية من قضايا المحاكم ولا الطلبات ولا المجمعات، مكان غرفة النوم مكان أجمل العبارات، أجمل الأحاديث، أجمل الأطياب، أجمل الروائح. أما أن تكون غرفة النوم تستغلها المرأة لنقد الزوج أو تعيب الزوج أو انتقاص الزوج، فالرجل العاقل لا يرضى بهذا، الرجل العاقل لا يرضى بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، يقول آمين، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم بيوتا سعيدة تقوم على التعارف والتآلف، تقوم على التراحم، تقوم على التفاهم، تقوم على إدراك المنابع واختلافها، تقوم على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى مرضاة الله وعلى ما يحب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم لدينه والفهم لكتابه وتدبر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله، قولوا آمين، أن يديم الأمن والأمان علينا وعليكم في هذه البلاد. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وملكك الذي لا يضام، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، اللهم احفظ جنودنا على الثغور، واحفظ أمننا وأماننا يا أكرم الأكرمين، أسعدنا في بيوتنا وأسعدنا في حياتنا، اللهم رد كيد الكائدين واكشف خيانة الخائنين، وافضح سريرة كل مفسد ومفسدة يا رب العالمين، وأسعدنا في بيوتنا، واجعلهم قرة أعين لنا، واجعلنا دائما للمتقين إماما. اللهم وفق من حضر معنا اللقاء وأمن على الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.